بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ونواصل الحديث بارك الله فيكم عن بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. أيها الأحبة الأفاضل، قول الحافظ ابن حجر وفي رواية، هذه الرواية عند الإمام البخاري في صحيحه. وبودي بارك الله فيكم، ولو كان في الأمر شيء من الطول، أن أقرأ عليكم بعض الأحاديث الواردة في هذه المسألة. أي المسألة هذه لها عدة فروع. أن الإنسان إذا صلى ما حكم أن يتفل تجاه القبلة، أو ما حكم أن يتفل في المسجد، أو ما حكم أن يتفل عن يساره، وما حكم أن يتفل عن يمينه. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم أذكر خلاصة هذه الأحاديث النبوية. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد. وفي رواية للبخاري: فتغيظ على أهل المسجد. وفي رواية للبخاري: وقال ابن عمر، أي موقوف على ابن عمر الآن هذه الرواية: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساري. يبزق أو يبصق معناهما واحد. إذن هذا هو الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. رواه الإمام مسلم. الحديث الرابع وعن القاسم ابن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليتفل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. رواه مسلم. يعني الإنسان إذا أراد أن يبصق فليبصق عن يساره أو يبصق في ثوبه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في صلاة ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل هذا المسجد فبزق أو تنخم أو تنخع فليحفر فيه وليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل ففي ثوبه ثم ليخرج به، رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، رواه أحمد وابن خزيمة بسند حسن. وعن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزوقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به، رواه الخمسة واللفظ لأبي داود والحديث صحيح. وعن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين، العرجون عفق النخل بارك الله فيكم، قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال: ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا، أن يبصق في ثوبه. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله وهو حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال: أيحب أحدكم أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني عبيرا، شيء من الطيب، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر بن عبد الله: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. أيها الأحبة الأفاضل، أولا بارك الله فيكم، أبدأ من النهاية سلمكم الله، إذا وجدنا نخامة في المسجد فينبغي علينا أن نزيل هذه النخامة. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وهذا الأمر أيضا أيها الأحبة الأفاضل يعم أي أذى يكون في المسجد. وتعجب من بعض الناس إذا شرب شيئا من الماء في كأس جعل هذا الكأس في مكانه ولم يكلف نفسه أن يأخذ هذا الكأس ويرميه في الموضع المخصص، فالمساجد تحترم بارك الله فيكم وتنزه عن مثل هذه الأشياء، خاصة إذا كان في الكأس شيء من الماء، فربما ينسكب هذا الماء ويسبب عفونة في فرش المسجد ورائحة غير طيبة، وهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. فائدة أخرى: المساجد تنزه عن القاذورات، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه. وينص ابن عبد البر أن المساجد تنزه عن كل ما تستقذره النفوس، يعني أحيانا قد يقول قائل: هناك فرق عظيم بين النخامة وبين منديل قد رمي في المسجد، فينبه أهل العلم أن المساجد تنزه عن كل شيء تستقذره النفوس، فلا بد علينا أن ننتبه إلى ذلك. مسألة أخرى بارك الله فيكم: من تنخم وهو يصلي أو تفل أو بصق وهو يصلي، انبصق في ثوبه، في منديله، في أي شيء آخر يكون معه، فلا يضره هذا الأمر، لا يضره هذا الأمر بإجماع أهل العلم، وإن كان في الصلاة وإن كان في المسجد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، لأن الإنسان بشر بطبيعة الحال، قد يحتاج إلى أن يتنخم، قد يحتاج إلى أن يبصق إلى غير ذلك بارك الله فيكم، أو يحتاج إلى أن يمتخط، فإن فعل هذا في ثوبه، وإذا طبعا فعل هذا الأمر يفعله بيده اليسرى، لأن هذا من باب إزالة الأذى والقذر، فلا حرج ولا شيء عليه، لأنه لم يلوث المسجد، لأنه لم يلوث المسجد، وإنما فعل هذا للحاجة وفعله في ثوب، فلا شيء عليه في ذلك. طيب، عندنا مسألة: ما حكم البصاق في المسجد؟ إخوان الأفاضل، البصاق في المسجد له عدة أحوال. الحالة الأولى من خلال الأحاديث التي مرت معنا، إذا كان البصاق في المسجد باتجاه القبلة، أو كان بارك الله فيكم البصاق إلى جدار القبلة، سواء كان الإنسان في صلاة أو لم يكن في صلاة، من خلال النصوص بارك الله فيكم يظهر أن هذا العمل منهي عنه، بل يظهر أن هذا العمل محرم، والله تعالى أعلم. إذا من كان في المسجد فلا يبصق بارك الله فيكم تجاه القبلة، سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة، سواء كان في يعني كان بصاقه على جدار المسجد أو لم يكن بصاقه على جدار المسجد. يعني رجل سلمكم الله كان في المسجد في الصف الأخير، والمسجد فارغ لا يوجد أحد، فبصق، والمسجد من الحصباء مثلا، فوقع البصاق على الأرض، وقع البصاق على الأرض، فنقول لا تفعل هذا، وهذا يظهر من النصوص والله تعالى أعلم أنه عمل محرم. لعل قائلا يقول: ما هذا الكلام، ومن هذا الذي يبصق في المسجد؟ إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، رأيت بنفسي من يبصق في المسعى أثناء سعي الناس في الحج، فقلت له: يا فلان كيف تبصق، يعني أنا ما أعرفه طبعا، قلت له: لا كيف تفعل هذا، تبصق في مكان سعي الناس وقد الناس يحتاجون أن يصلوا في هذا المكان؟ قال: لم أشعر بنفسي. وأحيانا فعلا لشدة الحر أو الأذى أو غيره قد لا ينتبه الإنسان لنفسه، ولكن الموفق ينتبه ويحتاط أن هذا العمل عمل بارك الله فيكم سيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا العمل خطيئة، أن هذا العمل خطيئة. هنا إذا كان البصاق بارك الله فيكم في قبلة المسجد، سواء كنت في صلاة أو لم تكن في صلاة. المسألة الثانية بارك الله فيكم: إذا بصق الإنسان سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة عن يساره في المسجد ثم دفن هذه النخامة، فلا شيء عليه، هذا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو كان في صلاة بارك الله فيكم فلا يبصق عن يمينه، لا يبصق عن يمينه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كاتب الحسنات عن يمينه، في الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: من لم يكن في صلاة ولم يكن في المسجد، رجل في الصحراء يمشي في الطريق فبصق تجاه القبلة، نقول له: تجنب هذا العمل، فإن هذا هو الأحوط، لكن لو بصق فلا شيء عليه. وكذلك لو بصق عن يمينه، هذا عمل مكروه. إذن البصاق عن اليمين يكون ممنوعا إذا كنت في صلاة، والبصاق تجاه القبلة يكون ممنوعا إذا كنت في صلاة وإذا كنت في المسجد، والله تعالى أعلم. أنبه على مسألة: كلامنا بارك الله فيكم عن البصاق في المسجد، إذا كان الإنسان سلمكم الله يصلي في مسجد من الحصباء أو من التراب، وهذا موجود في بعض الأماكن البعيدة، أما إذا كان الإنسان يصلي في مسجد فيه الفرش المنظفة فلا يصح منه هذا العمل، ولو بصق عن يساره، لأن هذا سيؤدي إلى تلويث المسجد، ولا يمكن تنظيف مثل هذا الأمر، ولا يمكن تنظيف مثل هذا الأمر إلا بمشقة عظيمة. أيها الأحبة الأفاضل، أنبه بارك الله فيكم على مسألة جاء بارك الله فيكم في بعض الأخبار، أن من بصق تجاه القبلة جاءت بصقته بين عينيه، جاءت بصقته بين عينيه، ولكن هذا يقيد البصاق تجاه القبلة، وأنه مذموم يقيد بحال الصلاة، والله تعالى أعلم. جاء عند أبي داود بارك الله فيكم أن حذيفة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. ولاحظوا ما ذكر الصلاة وما ذكر المسجد. فهل هذا الحديث حديث عام يحمل، يعني فيقال من بصق تجاه القبلة ولو لم يكن في صلاة أو في المسجد فإن هذا الأمر مذموم؟ الصواب الله أعلم أن البصاق تجاه القبلة يقيد بحال الصلاة أو في المسجد، لأنه جاء عن حذيفة نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال موقوفا عليه: من صلى فبزق تجاه القبلة جاءت بزقته يوم القيامة في وجهه، وإسناده صحيح. فلذلك بارك الله فيكم على الإنسان أن ينتبه. جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن العبد المسلم موقوفا عليه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يحدث حدث سوء، فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن شماله. فلذلك هذا المقصود به أنه في الصلاة. طيب، فإذا بارك الله فيكم كان السلف يبتعدون عن البصاق في المسجد لو كان المسجد بن حصباء، ولو بصق عن يساره دون دفن لهذا البصاق أو معالجة له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا كان محتاجا وكان المسجد بن حصباء أن يبزق عن يساره ثم يدفن هذه النخامة. فالسلف كانوا يتجنبون موضوع البصق في المسجد من دون دفن، ويعني جاء عنهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر وروى سعيد بن منصور، قال الحافظ حجر فتح الباري، وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. وجاء الخبر، يعني الحافظ حجر أورده من دون إسناد، عزاه لسعيد المنصور، جاء الخبر بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد بارك الله فيكم فيها ضعف وبرفض أخصر من هذا، ولكن يظهر والله أعلم أن الأسانيد يقوي بعضها بعضا، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم من كان في خارج الصلاة وفي خارج المسجد لو بصق عن يمينه لا إثم عليه، ولكن ينبغي عليه ألا يبصق عن يمينه، فإن هذا مستحب وهذا مطلوب ألا يبصق عن يمينه، فيطلب منه هذا الأمر. في مصنف عبد الرزاق بارك الله يعني في مصنف عبد الرزاق بسند حكم عليه الحافظ بن حجر أن رواته ثقات في إتحاف المهرة عن معاذ بن جبل أنه كان مريضا فبصق عن يمينه أو أراد أن يبصق فقال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. والأثر يمكن بعضهم يعله، ولكن الحافظ بن حجر يقول رواته ثقات. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن معاذ بسند آخر، وهذا يؤكد أن لهذا الأثر أصلا، والله تعالى أعلم. وفي مصنف عبد الرزاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبصق عن يمينه وهو ليس في الصلاة. وأيضا جاء بارك الله فيكم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لابنه عبد الملك وقد بصق عن يمينه وهو في مسير فنهاه عن ذلك وقال: إنك تؤذي صاحبك، أي كاتب الحسنات، والله أعلم، أبصق عن شمالك. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول كما نقل عنه ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره، وقال: من فقه الرجل أن يبصق عن يساره. وقال الإمام أحمد: يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة. وقال: أليس عن يمينه الملك؟ قال مهنة تلميذ الإمام أحمد: قلت وعن يساره الملك، يعني عن يساره أيضا الملك، فلماذا تقول يبصق عن يساره وقلت لا يبصق عن يمينه لأن عن يمينه كاتب الحسنات؟ قال الإمام أحمد: الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات، فجهة اليمين تحترم أكثر بارك الله فيكم. ويعني هذا سلمكم الله هو قول أكثر أهل العلم أن هذا الأمر مكروه ولو في غير الصلاة، البصاق عن اليمين. ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. فإذا كان الإنسان في طريق أو غيره فأبصق عن يسارك، ولو لم تكن في صلاة لا تبصق عن يمينك. ثم قال: وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال: واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. أبو جهم أيها الأحبة الأفاضل اسمه عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي، بن عدي هم قوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو جهم اسمه عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الأول: كان قرام، القرام الستر الرقيق اللي فيه ألوان، ستر رقيق فيه ألوان. قال: أنبجانية أبي جهم. الأنبجانية الكساء الغليظ، يعني الكساء الغليظ من الصوف، هذا ما يتحرك بارك الله فيكم إذا جاء عليه هواء، وغالبا الكساء الغليظ من الصوف ما يكون فيه يعني شيء مزين أو غيره، وإنما يكون شيء غليظ مثل القطعة الثابتة بالأرض، يعني إذا وضع ما يتحرك مع الهواء ولا يلهي الإنسان، فهذا هو المقصود. جيد. في صحيح مسلم بارك الله فيكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت له خميصة، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فيها خطوط، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا، أي كساء غليظا لأبي جهم. والنظر إلى ما يلهي بارك الله فيكم مكروه في الصلاة، ولا يفسد الصلاة، ولا يلزم المصلي إعادة الصلاة. فهذا الحديث، الحديث الأول، فيها أيضا استحباب البعد عن الأسباب التي تلهي الإنسان في صلاته. يعني بعض الناس إذا أراد أن يصلي صلى وأمامه التلفاز، وصلى وأمامه جلبة، صلى وأمامه حركة كثيرة، فنقول تجنب هذا الأمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم أمر بأن تحضر له أنبجانية أبي جهم رضي الله عنه وأرضاه، وقال عن هذا القرام وهو كساء رقيق: ألهتني عن صلاتي آنفا. فكيف بارك الله فيكم بالأمور الموجودة عندنا؟ نسأل الله العفو والعافية. والقول بالكراهة، كراهة نظر الإنسان إلى ما يلهي، هو قول الأئمة الأربعة. فالإنسان بارك الله فيكم ينبغي عليه أن ينتبه وأن يحتاط في هذا الأمر. مسألة بارك الله فيكم: النهي عن رفع البصر إلى السماء، هذا الأمر عليه إجماع أهل العلم أن هذا شيء منهي عنه، وأن هذا الأمر مذموم. حكى الإجماع الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، ما حكم النظر إلى السماء؟ رجل وهو يصلي نظر إلى السماء من دون حاجة، رجل وهو يصلي نظر إلى السماء من دون حاجة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: العلماء مجمعون على القول بهذا الحديث وعلى كراهية النظر إلى السماء في الصلاة. يعني ابن بطال يحكي إجماع العلماء أن هذا العمل مكروه. وقال ابن الملقن في التوضيح في شرحه على صحيح البخاري: والإجماع قائم على العمل بمقتضى الحديث، وأنه يكره رفع بصره إلى السماء. وقال ابن رجب في فتح الباري: وفي الحديث دليل على كراهة رفع بصره إلى السماء في صلاته. والأئمة الأربعة على القول بالكراهة وليس التحريم، الأئمة الأربعة على القول بالكراهة وليس بالتحريم. وابن تيمية في شرح العمدة ماذا قال؟ قال: يكره كراهة شديدة. وفي مجموع الفتاوى ينص على التحريم. والأقرب والله أعلم أننا نفهم القرآن والسنة على فهم أهل العلم، فيظهر والله أعلم أن القول بالكراهة هو الصواب، أن القول بالكراهة هو الصواب، مع أن الحديث جاء فيه وعيد، ولكن بعض مسائل الوعيد ولو ذكر أنها من الشيطان أو فيها بعض العقوبات أو غيره أو كذا، فإننا نفهم هذه النصوص على ضوء فهم الكتاب والسنة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وابن حزم يرى بأن من نظر إلى السماء بطلت صلاته، وهذا قول مرجوح والله تعالى أعلم. وذهب بعض المتأخرين، بعض المتأخرين من الشافعية وكذلك الصنعاني، أن هذا العمل محرم، ولكنهم بارك الله فيكم محجوجون بالإجماع المنقول قديما، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، لو احتاج إلى النظر إلى السماء في الصلاة، يعني وهو يصلي سمع صوتا من سقف المسجد فنظر إلى الأعلى، لا حرج عليه في ذلك. فالذي يكره بارك الله فيكم هو النظر إلى السماء من باب العبث، وذكرنا أن يعني وهذا ينافي الخشوع، وذكرنا أن الخشوع في الصلاة من السنن، فلذلك جاء أن هذا، لذلك ذكر العلماء أن هذا العمل مكروه. والدليل على أنه يجوزه أن ينظر إلى السماء إذا احتاج لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها أشارت إلى السماء أو يعني لما وقعت حادثة الكسوف وأخبرت أختها أسماء بأن الصلاة كانت لأجل الكسوف، والله تعالى أعلم. ومن اللطائف بارك الله فيكم أن الإمام أحمد ينص أن من تجشأ فإنه يرفع رأسه إلى السماء حتى ما يؤذي من حوله. لذلك ابن رجب يقول يعني، ولكن قد يقال مع رفع بصره إلى السماء فإنه يغض بصره ولا ينظر إلى السماء، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، حكم تغميض العينين في الصلاة. جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على كراهية هذا العمل، قالوا لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قال أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي. فالدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه. وجاء بارك الله فيكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على من سلم عليه، يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه، وإلا لو كان يغمض عينيه لما رد السلام. وأيضا لما أرادت الشاة أن تجتاز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو كان يغمض عينيه لمرت الشاة. وذهب المالكية إلى أن تغميض العينين مباح في الفرض وفي النفل، ولكن الصواب هو القول الأول أن السنة عدم تغميض العينين، مع التنبيه بارك الله فيكم أن هذا سلمكم الله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحوال قد يكون الأخشع للإنسان، لأنه توجد أمور تلهي الإنسان عن الصلاة، أن يغمض عينيه. ففي هذه الأحوال لو أغمض عينيه فلا شيء عليه في ذلك. وابن القيم كلام مطول في هذه المسألة في زاد المعاد، قال وأقرأ لكم جزء من كلامه: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. ونبه بارك الله فيكم، بعض الناس يغمض عينيه وهو يصلي في منزله ما في أي شيء أمامه ويظن أن هذا هو الأفضل، نقول لا، الأفضل أن تفتح عينيك، إلا إذا كان هناك شيء احتجت معه إلى تغميض العينين فلا حرج عليك في ذلك. عندنا مسألة، أين ينظر المصلي أثناء صلاته؟ جمهور أهل العلم يقولون ينظر إلى موضع السجود، والمالكية يقولون ينظر إلى جهة القبلة. دليل المالكية قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا قالوا لا يثبت، المالكية يقولون لا يثبت في النظر إلى موضع السجود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا الصحابة كانوا يعرفون يعني تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فإذا كيف كانوا ينظرون؟ ينظرون إلى جهة القبلة. وأيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عني قرامك هذا، يعني ما كان ينظر إلى موضع سجوده. والجمهور بارك الله فيكم احتجوا بأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أسانيدها ضعف. ومن أدلة الجمهور بارك الله فيكم جاء عن محمد بن سيرين، وهو في تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان بسند صحيح، قال كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلى، فإن كان قد استعاد النظر فليغمض. يعني المصلي الناس والعلماء ومحمد بن سيرين من كبار التابعين ماذا كانوا يقولون العلماء في أيام محمد بن سيرين؟ لا يجاوز بصره مصلح أي موضع سجوده. وهذا قطعا والله تعالى أعلم أنه ابن سيرين يحكيه عن من؟ عن الصحابة الذين أدركهم. فعندما يقول كانوا يقولون سيقول ابن سيرين عن من؟ عن الصحابة أو يعني ابن سيرين من كبار التابعين، فإنه سينقل هذا الأمر بارك الله فيكم عن الصحابة. وفي فتح الباري لابن رجب قال ابن سيرين كانوا يستحبون للرجل، يستحبون من؟ سينقل هذا الأمر عن الصحابة أو على أقل عن التابعين، وكأنه يحكي إجماع هؤلاء، كانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي كان يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده، وهذا هو قول أكثر العلماء كما حكاه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. مسألة بارك الله فيكم، أين ينظر المصلي في صلاته أثناء تشهده؟ جاء عند أبي داود بارك الله فيكم من حديث محمد بن عجلان قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. بوب عليه النسائي فقال موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. وكذلك بوب عليه البيهقي باب السنة في ألا يجاوز بصره إشارته. وبعضهم تكلم عن إعلال هذه الرواية، وجاء بارك الله فيكم رواية أخرى عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الرواية، كان إذا تشهد نظر إلى أصبعه، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. وإلا فإنه ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده. قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. زيادة الترمذي إسنادها صحيح. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين؟ مر معنا أن الخشوع في الصلاة مطلوب وهو سنة، والمنع من الصلاة مع مدافعة الأخبثين هذا من باب طلب الخشوع في الصلاة، فهذا العمل يعني طلب الخشوع في يعني من فهذا الأمر ترك الصلاة مع مدافعة الأخبثين لطلب الخشوع في الصلاة الذي هو سنة. لذلك جمهور أهل العلم على أنه يكره للإنسان أن يصلي وهو حاق وهو محصور، أكرم الله السامعين. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاق. وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع، ابن مفلح هذا ليس صاحب الفروع المتأخر عنه، قال ويكره أن يصلي وهو حاق، أي حاق لماذا؟ لبوله، سواء خاف الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خلافا. وذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة ونقل عن الإمام مالك ذلك، والصواب قول الجمهور والله تعالى أعلم، إلا لو صلى وهو حاق، وهذا قد يقع لبعض الناس نادرا، لو صلى وهو حاق بحيث أنه أخل بأركان الصلاة، يعني أحيانا بعض الناس يصلي وهو محصور فيخل بأركان الصلاة، لا يركع، لا يسوي ظهره ولا يسجد السجود الصحيح، فهنا الصلاة تكون ماذا؟ تكون باطلة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ماذا نفعل عند التثاؤب سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ أولا إذا تثاءب أحدكم في حديث الباب فليكذم ما استطاع، أي يرد هذا التثاؤب ولا يتثاءب. فإن ما استطاع ماذا يفعل؟ يضع يده على فمه. والدليل حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم في صحيحه إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وأيضا من الأمر الآخر عند التثاؤب عدم إصدار أي صوت، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال هاه ضحك الشيطان، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، وأتحملون اليوم الدرس نوعا ما فيه شيء من الطول، قال باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. والأقرب بارك الله فيكم أن الخبر مرسل ولا يثبت في إسناده، يعني لا يثبت في ذات الإسناد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي موصولا وروي مرسلا، والوجه المرسل أقوى، والإمام أحمد أنكر وصل هذا الخبر. ولكن لهذا الخبر المرسل بارك الله فيكم، يعني عن عروة بن الزبير، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر المرسل له شواهد كثيرة، فيظهر أن هذا الخبر له أصل، فيرتقي إلى أنه حسن لغيره، وأيضا جاءت نصوص أخرى تدل على ذلك. ففي مسند الإمام أحمد بارك الله فيكم بسند حسن عن عروة بن الزبير عمن حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. طيب ما معنى هذا إذن الخبر حديث الباب حسن لغيره؟ والله أعلم. وجاء في ذلك حديث آخر عند الإمام أحمد ذكرناه قبل قليل بإسناد حسن. ما معنى ببناء المساجد في الدور؟ دور القبائل، مكان نزول القبائل وأحياء العرب. قال سفيان في رواية الترمذي: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل، أحيانا الأحياء أحياء العرب وقبائل العرب ينزلون في موضع ويكونون فيه، فتبنى المساجد هناك يعني يصلوا صلاة الجماعة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، تطيب المسجد مر معنا في قصة جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في المسجد طلب عبيرا، فأحضر رجل من الأنصار شيء من الطيب ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على عرجون وأزال هذه النخامة، فكان من ذلك تخليق وتطيب المساجد. وقيل في ترجمة نعيم المجمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كلفه بتجمير، تجمير الجمر، عود الخشب هذا الذي يوضع على الجمر ويطيب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمر بهذا العود كما في صحيح مسلم. فيعني التجمر الآن بالعود هذا، عود الخشب ذو الرائحة الطيبة، هذا أمر فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسيقوم أي ينظف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وعند النسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. فلذلك تنظيف وتطيب المساجد هذا أمر طيب وأمر حسن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. فإذا بارك الله فيكم في صحيح مسلم من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يعني إخوان الكرام، إذا كان اتخاذ القبور مساجد لعبادة الله أمر منهي عنه، فكيف بعبادة القبور والأضرحة والطواف عليها والعياذ بالله. لذلك قال القرطبي أبو عبد الله المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، قال: اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. قال: قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، أنه لا يبنى مسجد على قبر. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. عندنا مسألة: ما حكم دخول غير المسلم إلى المسجد؟ نص بارك الله فيكم الشافعية والحنابلة في رواية إلى جواز دخول الكفار إلى جميع المساجد إلا المسجد الحرام، يعني حرم مكة المكرمة لا يجوز للكافر أن يدخل حرم مكة المكرمة. وذهب الحنفية إلى جواز دخول المشركين إلى جميع المساجد حتى المسجد الحرام. وذهب المالكية بارك الله فيكم وأحمد في رواية إلى تحريم دخول الكفار للمسجد الحرام وكراهة دخول الكفار لجميع المساجد. يعني القول الأول للشافعية أن المحرم هو المسجد الحرام، القول الأخير أن المحرم هو المسجد الحرام وباقي المساجد يكره، القول الأول وباقي المساجد على الجواز. والأقرب للصواب والله أعلم هو قول الشافعية أن العمل بارك الله أن دخول الكفار المسجد الحرام هذا أمر محرم ومنهي عنه، وأيضا بارك الله فيكم لو دخلوا المساجد الأخرى فلا حرج في ذلك، خاصة دخول إذا كان دخولهم لحاجة أو دخولهم لتأليف قلوبهم ويرجى أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك إن شاء الله. جاء بارك الله فيكم في البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، يعني عن جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم والده هو المطعم بن عدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كلمني المطعم بن عدي مات على غير الإسلام، قال: لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. فهذا المطعم بن عدي كان له مواقف طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فجبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية البيهقي أن ذلك كان لما حضر جبير بن مطعم إلى المدينة في قضية فداء أسرى بدر، يعني ما كان على الإسلام، ما كان على الإسلام. وجاء بارك الله فيكم بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني زجر أو منع، جاء بارك الله فيكم أن حوارا جرى بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبي موسى الأشعري، وكان عند أبي موسى كاتب غير مسلم نصراني فمنع من دخول المسجد. فابن القيم يقول هذا الأمر متقرر أن غير المسلم ما يدخل المساجد مطلقا، وهذا بارك الله فيكم يحمل على أن دخول هؤلاء والله أعلم لغير حاجة، فإذا كان هناك حاجة فدخلوا المسجد فلا حرج في ذلك، أو كان يرجى دخولهم في الإسلام، مع التنبيه أن بعدهم عن هذا هو الأفضل. قال ابن رجب: واتفقوا في فتح الباري: واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، لا نعلم في ذلك خلافا. عندنا مسألة: حكم إنشاد الشعر في المسجد. إنشاد الشعر يعني قول الشعر، ليس إنشاد الشعر بمعنى تطريب القصائد وغناء القصائد ولو من دون موسيقى، لا، إنشاد الشعر المقصود منه بارك الله فيكم قول الشعر في المسجد. أما بارك الله فيكم يعني تطريب الشعر وتلحينه في المسجد هذا أمر قبيح والمساجد لم تبنى لهذا. البيهقي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا، لا في المسجد ولا في غيره. والحديث الأول ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. يعني جاء عند ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فالبيهقي وجماعة من أهل العلم غير البيهقي يقولون هذا محمول على الأشعار التي فيها تشبيب بالنساء أو أشعار لا حكمة فيها ولا فائدة فيها، فهذا العمل ينهى عن إنشاده في المسجد، عن قول الشعر هذا في المسجد. أما إذا كان الشعر للذب عن الإسلام فلا حرج من إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسان كان يفعل هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ورواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. والحديث الثاني والله تعالى أعلم الأقرب أنه حديث ضعيف، الأقرب أنه حديث ضعيف. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، فإن المساجد لم تبن لهذا، فهذا الخبر فيه قاعدة عامة، أي عمل ليس يعني المساجد لم تبن له يكره أن يكون في المسجد. يعني المساجد بنيت لماذا؟ لإقامة الصلاة والأمر الذي يعين على دين الله عز وجل. أما النوم في المسجد من دون حاجة فنقول هذا العمل يكره، تناول الطعام من دون حاجة يكره هذا الأمر، تناشد الأشعار أشعار أهل الدنيا يكره هذا الأمر، وهكذا. سلمكم الله وبارك الله فيكم. بعض الناس يعقدون اجتماعات في المسجد فنقول يكره هذا الأمر، إلا لو كانت هناك حاجة، هذه مسألة أخرى. فإن سيأتي معنا أن هناك أمور استثنيت من فإن المساجد لم تبن لهذا. طيب عندنا مسألة، ما حكم إنشاد الضالة في المسجد؟ رجل بعد الصلاة قال يا جماعة فقد محفظته أو فقد ماله، ما حكم هذا العمل؟ جماعة من أهل العلم ينصون بارك الله فيكم على كراهية هذا العمل. قالوا فإن المساجد لم تبنى لهذا، وهذا هو الأصل أن هذا العمل مكروه. وذهب جماعة من أهل العلم أن هذا العمل محرم، ويعني ليس مكروها بل هو محرم. والخلاصة أن الإنسان يتجنب هذا، الخلاصة أن الإنسان يتجنب هذا، ولو قيل بالتحريم فإن هذا القول قول قوي. جاء عند ابن خزيمة، وشيخ الألباني قال إسناده جيد، أن ابن مسعود سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه، فقال له رجل: ما كنت فحاشا يا ابن مسعود؟ قال: إنا كنا نؤمر بذلك. يعني لا تفعل هذا الأمر في بيت من بيوت الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول لا ردها الله عليك. فهذا يدل أن هذا العمل مذموم جدا، ولو قال بأنه محرم لما أبعد. ابن حزم يرى أننا يجب علينا أن نقول لمن ينشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك، والصواب أن هذا لا يجب، والله تعالى أعلم. جاء في صحيح مسلم أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. ما قال لا ردها الله عليك، قال لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فإذا قولنا لا ردها الله عليك هذا لا يجب، ولكن لو قيلت فلا إثم عليك، بل النبي صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك. مسألة، ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ جمهور أهل العلم يرون الكراهة، ومن مفردات مذهب الحنابلة أن هذا العمل محرم. والأقرب والله تعالى أعلم أن العمل هذا مكروه، فإن المساجد لم تبن لهذا. وبإجماع أهل العلم أن من باع في المسجد فإن حتى على قول من يقول بالتحريم فإن البيع منعقد. حكى الإجماع الماوردي والعراقي ونوزع في هذا الإجماع، ولكن هذا هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. والخبر هذا بارك الله فيكم حسنه العلامة الألباني لورود شواهد كثيرة لهذا الخبر. وإذا الحافظ بن حجر قال يعني يظهر أنه قال هذا في فتح الباري، قال ولا بأس بإسناده، ماذا يعني لا يحضرنا أين قال الحافظ بن حجر هذا، ولكنه يقول لا بأس بإسناده. عندنا مسألة، ما حكم إقامة الحدود في المسجد؟ لاحظوا القاعدة، فإن المساجد لم تبن لهذا. الأمة الأربعة على كراهية هذا العمل، و يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يقيم الحد على ماعز أمر به أن يخرج خارج المسجد. وأيضا المساجد تصان عن رفع الصوت عند ضرب الحد أو غيره قد يكون هناك صوت وجلبة وأحيانا يكون تلويث للمسجد، فإن المساجد تصان عن ذلك. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أن عمر أتي برجل في شيء قال أخرجاه من المسجد فاضربه، وقال القرطبي لا تقام الحدود في المسجد إجماعا، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، وذهب ابن حزم إلى أن الجلد هو الذي يقام في المسجد فقط، والأقرب للصواب أن إقامة الحدود تكره في المساجد، تكره في المساجد. ابن المنذر ذكر هذا القول ثم قال ولا يتبين لي أنه يأثم من أقام الحد في المسجد، ذكر هذا في الإشراف، فلا دليل على أن هذا العمل محرم، ولكن ينبغي تجنب هذا الأمر، ينبغي تجنب هذا الأمر. وأما القضاء في المسجد فالإمام أحمد قال ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ما زال المسلمون يقضون في المساجد، قال يعني لعل التعليل بارك الله فيكم أن القضاء في المسجد يعني إذا كان مع أمن رفع الصوت أن هذا من إقامة العدل وإظهار دين الله عز وجل، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. ولكن إسحاق بن راهوي يقول ترك الخصومات في المسجد أفضل، فإن كان سيقضي يخرج إلى باحة المسجد. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم إقامة وضرب الخيمة في المسجد إن كان ذلك لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قصة سعد بن معاذ؟ إن كان هذا لحاجة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة كي يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يكون قريب مسألة يطمئن عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مداوات سعد بن معاذ، فإن سعد بن معاذ كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان سيدا مطاعا في قومه، وقدم وخدم دين الله عز وجل خدمة عظيمة والله تعالى أعلم. قال وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. طبعا إخوان الكرام الحبشة كانوا يلعبون في المسجد ليس لعب له، وإنما يعني اللعب بالحربة في الزمن الماضي وإلى أوقات قريبة كانوا يسمون العرضة هذه، يعني الرزيف هذا الموجود عند الناس يسمونها عرضة الحرب، فكانوا بهذه الأمور يعني يتقوون على مسائل الجهاد في سبيل الله من باب إظهار الشجاعة والقوة، فلا يأتي في بال الإنسان أن الموضوع موضوع له كما يعني يفعل في بعض مجالس له، لا، ما يعني المساجد تصان عن مثل هذا. طيب أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، يعني خيمة في المسجد، إذا ماذا سيقع لها؟ ستنام في المسجد، ستنام في المسجد، فما حكم النوم في المسجد؟ النوم في المسجد على حال إذا كان لحاجة لا حرج في ذلك، مثلا بعض الفقراء أهل الصفة ما كان عندهم بيوت فكانوا ينامون في المسجد، أما إذا كان النوم في المسجد من باب العبث ويعني الإنسان غير محتاج لذلك فينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك، ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك. والمساجد ينبغي أن تنزه عن اللغط. جاء عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد إياكم واللغط، يعني بعض الناس يرد على الهاتف في المسجد بصوت عال، وهذا الأمر مكروه ومذموم بارك الله فيكم. بعض الناس يختصمون في المسجد، وبعض الناس يأتي بالأطفال الذين يحدثون جلبة في المسجد ولا يكلمهم بحرف واحد، فنقول نبتعد عن مثل هذه الأعمال. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الأقرب أن هذا الحديث ما أمرت بتشييد المساجد هذا بارك الله فيكم مرسل من يعني يزيد الأصم تابعي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس ماذا يقول؟ موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا الموقوف على ابن عباس من كلام ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. ورواه أبو داود والترمذي والسغربي وصححه ابن خزيمة. وهذا الخبر بارك الله فيكم خبر ضعيف. وطبعا أخوان الكرام، المبالغة في زخرفة المساجد أمر مذموم، فهذا العمل مكروه. ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا ألا يبالغ في زخرفته، وألا يجعل هذا الأمر هو همه. وهذا لا يعني أن يكون المسجد مبنيا بطريقة غير طيبة أو بطريقة لا نظافة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تطيب وأن يعني يحسن، تتعاهد المساجد بالنظافة. ولكن الكلام بارك الله فيكم عن المبالغة في الزخرفة فإن هذا أمر مذموم في صحيح البخاري. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال للبناء أكن، يعني وقال للبناء، هذا من عندي يعني بس للتوضيح، أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا في صحيح البخاري. يعني المساجد تصبح للمفاخرة، ومن يأتي ويصلي في المسجد قليل. في فتح الباري قال إسحاق بن راهوية: المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالبر والصلاة. وصدق رحمة الله تعالى عليه، وما أطيب وما أجمل وما أحلى كلام السلف. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم تحية المسجد؟ حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على عدم وجوب تحية المسجد. ومن حكى الإجماع؟ ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وحكاه أيضا القرطبي والنووي وابن رجب وابن حجر. والظاهرية يخالفون ويرون الوجوب، والأقرب للصواب والظاهرية يخالفون ويرون الوجوب. وابن حزم رغم ظاهريته الشديدة يقول ماذا؟ باستحباب تحية المسجد ولا يرى وجوبها. والأقرب للصواب أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، ولا يعني أن تحية المسجد سنة أن نفرط فيها، لا، بل نحرص عليها ولا نفرط فيها. ومن الأدلة على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا يقوي القول بالسنية. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، أمرنا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فنجد أن جماعة من أهل العلم ينصون على، يعني ينقلون الإجماع على الكراهة، فهذا هو القول الأقرب للصواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.